السلام عليكم. هذه السنة أيضاً كانت هناك تطورات واكتشافات علمية مثيرة. أنا قسمتها إلى نوعين أو مجالين. المجال الأول مجال الفلك والفضاء، ربما تتصورون طبعاً أن بسبب تخصصي واهتماماتي، ولكن دائماً أنا فعلاً عندما أدرس علم الفلك وعلوم الفضاء للطلبة أقول لهم هذا المجال يتميز عن المجالات الأخرى في أنه يتطور بسرعة، وهناك اكتشافات أو هناك على الأقل أحداث في الفضاء وفي الفلك تقريبا كل أسبوع أو أحيانا تتسارع أكثر من ذلك. فالجزء الأول أو التطورات والاكتشافات الأولى هي في مجال الفلك والفضاء، وسأتي إليها، هي ثلاثة مهمة التي أنا اخترتها. ثم في الجزء الثاني، المجال الثاني هو مجال الطب، الذي أيضا تتصورون أن هناك دائما تطورات مهمة في مجال الطب، سأتي إليها أيضا، هي ثلاثة تطورات مهمة فيما أرى أو فيما قرأت وراجعت. في المجال الأول، القمر احتل مكانة مهمة هذه السنة بسبب هبوطات متعددة على سطح القمر. في نهاية 2023 نجحت الهند أخيراً، بعد عدة محاولات نجحت الهند في الهبوط بأمان على سطح القمر، وكانت بذلك الدولة الرابعة فقط التي نجحت في القيام بذلك. ثم مباشرة بعد ذلك في بداية 2024 يوم 19 يناير تمكنت اليابان من الهبوط أيضاً بسلام، بعد أن كانت أيضاً أخفقت قبل ذلك. وفي فبراير 2024 تمكنت الشركة Intuitive Machines من الإرسال وإهباط أو تنزيل مركبة روبوتية على سطح القمر، وكانت بذلك أول شركة خاصة غير الوكالات الفضائية الكبرى التي تتمكن من الوصول إلى سطح القمر. ثم بعد ذلك في شهر يونيو أرسلت الصين مركبة إضافية، ثاني مرة تتمكن الصين من الإهباط أو من الإنزال على ظهر القمر، وهي الدولة الوحيدة التي تمكنت لحد الآن من الهبوط على ظهر القمر. هذه المرة لم تقم بذلك فقط، بل نزلت مركبتها تشانغ إي 6، أخذت عينات، انطلقت بعد بضعة أيام، عادت إلى الأرض بدون أن تنزل على الأرض، أسقطت أو أنزلت، أرسلت العينات التي كانت التقطتها من ظهر القمر، ثم انطلقت من جديد وذهبت إلى الفضاء إلى نقطة لاغرانج 2 للقيام بأرصاد هناك. يعني تطورات مهمة جدا بالنسبة للقمر في انتظار عودة البشر برحلة أرتميس القادمة خلال بضعة سنوات إلى آخره، في الأول غير مأهولة ثم مأهولة، والبداية في وضع محطات وبضع وبناء قرى وبعض إرسال بعض الأجهزة إلى آخره على سطح القمر، وربما الاستقرار على سطح القمر. لماذا يمثل هذا إنجازا مهما هذه السنة؟ لأن القمر كان دائما يشكل، خاصة إذا أرسلنا مركبات غير مأهولة، يشكل تحديا وإنجازا للوصول، ولذلك أخفقت عدد من الدول وعدد من وكالات الفضاء إلى هذه السنة، إلى أواخر 2023 وبداية 2024. الناس يتساءلون دائما، يقولوا إذا تمكن الأمريكان عدة مرات في أواخر الستينيات وبداية السبعينيات من الهبوط هكذا يقولون على سطح القمر، فلماذا كل مرة يقولون أخفقنا، لم نستطع، لم نعد نستطع، وهذا بعد 50 سنة من الإنجاز المدعى؟ لأن النزول بمركبة مأهولة بطيارين ينزلون ويتحققون ويبطئون ثم يرتفعون ويغيرون المكان، لأن القمر ليس لديه غلاف جوي، فالهبوط عليه يختلف تماما عن الهبوط على الأرض. ثانيا، لأن جاذبية أقل بكثير من جاذبية الأرض، فليست هناك نفس المساعدة، خلينا نقول نفس الجذب. ثالثا، لأن أرضية المريخ يعني فيها حفر كثيرة وفيها أحجار كثيرة، والنزول عليها بروبوت، بمركبة صغيرة، يعني جهاز أحيانا لا يزيد حجمه عن متر أو نحو ذلك، يمثل تحديا كبيرا. ولكن يبدو أننا الآن تمكننا من تجاوز كل هذه التحديات في انتظار أن نصل وأن نضع أقدامنا من جديد وأن نستقر على سطح القمر. العملية الثانية المهمة التي حدثت هذه السنة، أو الحدث المهم جدا، هو هذه العواصف الشمسية الكبيرة التي حدثت على الأرض من الشمس. الشمس مرت وهي الآن تعدت قليلا أوج نشاطها المغناطيسي، وبالتالي أرسلت عددا من الانفجارات، نسميها أحيانا هيجانات، هذه الفلارز، هذه التي ترسل لنا كميات رهيبة من الشحن الكهربائية، ما يسمى بالرياح الشمسية. وهذه المرة في مايو 2024 كانت هناك عاصفة، بل عواصف متعددة متتالية قوية جدا، أحدثت شفقا قطبي على الأرض، وصل إلى خطوط عرض متدنية، بل وصلت إلى يعني جنوب أمريكا، فلوريدا، بل حتى شبه جزيرة يوكاتان في المكسيك، وصلت إلى جنوب أوروبا، إسبانيا، البرتغال، جزيرة ساردينيا، بل وصلت يعني في بعض الحالات التي ذكرت إلى الساحل الشمالي من الجزائر، وصلت إلى حتى شمال الهند في آسيا، وفي النصف الجنوبي من القارة، من كوكب الأرض، وصلت أيضا إلى شمال أستراليا، إلى أوروغواي والبرازيل، إلى أماكن متعددة، وكانت يعني النشاط قوي جدا. الجزء الثالث أو التطور الثالث المهم جدا الذي حدث هو اكتشاف مجموعة من الكواكب الخارجية يعني الخاصة جدا والعجيبة. يعني اكتشفنا لحد الآن قرابة 6000 كوكب خارجي. كوكب خارجي معناه كواكب تدور حول نجوم أخرى غير الشمس، خارج المجموعة الشمسية، تقع على عشرات، مئات، وأحيانا آلاف السنوات الضوئية. هذه المرة اكتشفنا مجموعة من 6 كواكب، هذا ليس غريبا وليس عجيبا، اكتشفنا أيضا لحد الآن إلى ما يصل إلى 7 أو أعتقد حتى 9 كواكب في مجموعات بعيدة. هذه المرة 6 كواكب، ولكن تتميز بشيئين. واحد، أن لديها في مداراتها ما يسمى الرنين المداري، إذا أكمل 6 دورات الثاني الذي بعده مباشرة يقوم ب3 دورات، الثالث الذي في المجموعة يقوم بدورتين، الرابع يقوم ب4 دورات، الخامس يقوم ب3 دورات، والسادس يقوم بدورة واحدة. هذه التزامنات، هذه ما يسمى بالرنين، هذه أيضا ليست فريدة من نوعها، يعني تحدث في حوالي 1-2% من الحالات، ولكنها في هذه المرة لدينا 6 كواكب تقوم بهذه الحالات. وثانيا، أنها في العادة تكون موجودة بالنسبة لهذه المجموعات الكوكبية في بداية تاريخها، ولكن يعني سرعان ما تختفي وتتلاشى. فكوننا أننا اصطدنا مجموعة من هذه الكواكب تقوم بهذا، فهي فرصة لدراسة هذه المجموعات الكوكبية. وثانيا، أن بعضا من هذه الكواكب الستة هي كواكب يعني ذات كتل تتراوح بين كتلة الأرض وكتلة نبتون، وهذه غير موجودة في مجموعتنا في نظامنا الشمسي، وهي نادرة إلى حد ما، وهي جديرة أيضا بالدراسة. فهذه الاكتشافات أو هذه الدراسات التي كانت غريبة عجيبة فعلا رائعة، كانت مهمة جدا في هذه السنة من حيث التطورات والاكتشافات في مجالات الفلك والفضاء. الجانب الثاني من الاكتشافات والتطورات هي في مجال الطب كما ذكرت في البداية. أول يعني تطور مهم رائع جدا هو في شهر أبريل الماضي، تم اكتشاف فئة جديدة تماما من المضادات الحيوية التي تتمكن من القضاء على بكتيريا التي هي مقاومة لمعظم، إن لم تكن كل المضاد كل المضادات الحيوية الأخرى. نحن نعرف أن هناك مشكلة طبية مهمة جدا حدثت خلال أو ظهرت خلال العشريات الأخيرة، وهي أنه أحيانا يكون لدينا بكتيريا نحاول مقاومتها بمضادات حيوية ولكن تطور مقاومة لها لأسباب متعددة، منها أن الناس لا يستخدمون المضادات الحيوية بشكل سليم، أن هناك طفرات تحدث وتحدث مقاومة، وتصير هذه البكتيريا قادرة على الصمود أمام هذه المضادات الحيوية، وأحيانا يموت الناس بسبب إصابات بكتيرية لم تعد لدينا أي مضادات حيوية قادرة على القضاء عليها. الآن صرنا نكتشف، وهناك أبحاث متواصلة وفعلا هي مهمة جدا جدا جدا، وصرنا الآن بدأنا نكتشف بعض المضادات الحيوية التي تستطيع القضاء على هذه البكتيريا المقاومة، فهذه قفزة مهمة جدا. التطور الثاني المهم جدا طبيا هو أن هناك علاج خلوي للسرطان، لسرطان الجلد. سأشرح بعد لحظة ما معنى علاج خلوي cellular therapy. تم اعتماده بمعنى أنه سليم ليس فيه أضرار، وأن نسبة النجاح فيه معقولة معتبرة، سأقول بعد لحظة إلى أي حد هو ناجح، لعلاج نوع من أنواع سرطان الميلانوما، هذا اللي هو سرطان الجلد. ما معنى علاج خلوي باختصار؟ علاج خلوي معناها أننا نأخذ خلايا من الورم نفسه هذا ونقوم عليها بشيء من التعديل الخفيف، يعني التي سيلز هذه المعروفة في مجال علم الأحياء، ثم نقوم بريبليكيشن يعني تكرارها، يصير عندنا عدد كبير منها، ثم نعود بزرعها وإطلاقها داخل جسم الإنسان، فهذه تصير الآن تتعرف على الخلايا التي تشبهها إلى حد ما أو إلى حد كبير، ولكن عندما تتفاعل معها لا تسمح لها بالتكاثر، فتدريجيا يموت هذا الورم. يعني عملية مهمة جدا، يعني كأن مثل العلاج ب يعني المناعة في immunotherapy، ولكن هذه cell therapy من خلال الخلايا، هذه يتم يعني المعالجة أو مقاومة هذه الأورام. هذه المرة تم دراسة هذه العملية ووجد أن 56% من المرضى الذين يعانون بسرطان الجلد هذا فعلا يستجيبون إلى هذه العلاج، هذه الطريقة، و24 منهم يؤدي هذا العلاج إلى اختفاء الورم تماما. معنى أنه قفزة مهمة جدا رائعة، أن هناك تجاوب أكثر في أكثر من نصف الحالات، وهناك قضاء على الورم في حوالي ربع من الحالات، رائع جدا. وقال أحد المسؤولين في مؤسسات التي تعنى بمرض السرطان ومعالجة السرطان، قال هذا خرق مهم وهذه قفزة أولى، هذا قليل من كثير، قال this is the tip of the iceberg، هذا قليل من كثير مما يقدمه هذا النوع من العلاج لمستقبل علاج السرطان خاصة ومستقبل الطب بشكل أوسع. التطور الثالث المهم جدا، مهم إلى حد ما، وهو غريب أو ربما قد لا يرتاح إليه الكثيرون، وهو أنه في شهر يناير قام علماء في الصين باستنساخ قرد الريسوس، هذا الذي هو معروف أنه ربما الأشبه أو الأقرب إلينا جينيا، يعني جيناته قريبة جدا مشابهة بحوالي 99% من جيناتنا، وبالتالي فاستنساخ هذا القرد يشكل كأنه استنساخ للبشر، وهو قفزة مهمة، لأن استنساخ الحيوانات ربما تذكرون أنه في متى كانت سنة 1996 تم أول استنساخ في تاريخ الطب، استنساخ النعجة دولي المشهورة في اسكتلندا على ما أذكر، ثم بعد ذلك حاول العلماء استنساخ الحيوانات الأخرى ونجحوا فعلا في استنساخ الكلاب والقطط والماشية وغيرها، ولكن كانت في كل مرة صعوبات كبيرة، يعني نصل ولكن هناك عيوب، هناك إخفاق إلى آخره. أما استنساخ ما يسمى الرئيسيات البرايماتس اللي هي الحيوانات الشبيهة بالإنسان، القردة والغوريلا وغيرها، فهذه لم ننجح فيها إلا سنة 2018 واحد، واثنين أن نسبة النجاح لا تزيد عن حوالي 2% من المحاولات، بمعنى أن هناك صعوبات جمة. فهذه العملية الآن هذه السنة 2024 يعني تجاوزت هذه الصعوبات التي كانت موجودة لحد الآن، لكن طبعا تبقى هناك أسئلة أخلاقية العادية، هل يصح استنساخ الحيوانات؟ طبعا استنساخ البشر لا يزال ممنوعا محظورا عبر العالم، ولكن يعني على الأقل طبيا هذا مهم. لماذا طبيا هذا مهم؟ لأنه إذا استطعنا استنساخ بعض الحيوانات على الأقل التي هي شبيهة بالإنسان فهذه مهمة جدا طبيا، لأنها تسمح بالأبحاث الطبية وتسمح يعني أخذ بعض الأعضاء من هذه الحيوانات وربما زرعها في البشر أو زرعها في حالات مختلفة. المهم أردت إعطاءكم هكذا بعض الأمثلة عن التطورات والاكتشافات العلمية سواء في مجالات الفلك والفضاء أو مجالات الطب التي هي جديرة بالانتباه. شكرا لكم على المتابعة، السلام عليكم.